الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اصطفاه تبارك وتعالى بين الناس ليحمل الرسالة للناس إلى قيام الساعة، وليكون صلى الله عليه وسلم هو داعي التوحيد وداعي الله عز وجل. فمن لم يجبه وقد سمع به من هذه الأمة إلا لم يدخل الجنة. فصلى الله عليه وعلى آله وإخوانه إلى يوم الدين، وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أيها الإخوة، يشعر المتحدث حين يريد الحديث عن سيرة هذا النبي العظيم، حين يريد الحديث عن سيرته وعن خلقه وعن شمائله صلى الله عليه وسلم، يشعر بالرهبة، ويشعر أنه مهما تحدث فلن يوفي الحديث حقه. وماذا عسى بشرا مقصرا مفرطا، ماذا عساه أن يوفي حق هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله تبارك وتعالى، اختاره الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفاه عز وجل لرسالته، واصطفاه تبارك وتعالى ليكون خليل الرحمن كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه. اصطفاه تبارك وتعالى ليحمل هذه الرسالة وهذا الدين الذي لا يقبل من أحد بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم دين سواه. فماذا عسى بشرا أن يأتي بشيء جديد بعد ذلك؟ ماذا عسانا ونحن نتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه؟ ماذا عسانا أن نأتي بجديد ونحن نتحدث عمن عدله ربه تبارك وتعالى، عمن أثنى عليه الله عز وجل، عمن شهد له تبارك وتعالى أنه على خلق عظيم، عمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. نشعر اليوم أيها الإخوة أن الأمة وأن العالم أجمع اليوم بحاجة إلى أن يبرز أمامه هذا النموذج، وأن تفتح له هذه الصفحات من سيرة النبي القدوة صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش في وسط تسيطر فيه الأنانية والفردية، في وسط تتشعب فيه الأهواء بالناس، وحتى الصالحون يصيبهم ما يصيبهم من حضور النفس ومن الأهواء، ويسيء المرء الخلق وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وما أعظم المقولة التي قالها صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه رجل، فقال استأذنه رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له صلى الله عليه وسلم وبش، فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. عافانا الله وإياكم. إنها صورة ونموذج قد يتمدح به البعض، أنه يستطيع بلسانه أن يخرس الناس، يستطيع أن يسفههم، يستطيع أن لا يدع أحدا يفوه بكلمة بعد ذلك، وحينئذ يخاف الناس فحشه، يخاف الناس فحشه في مقالته وفي كتابته وفي حديثه. هؤلاء عافانا الله وإياكم هم من شر الناس وأبعد الناس عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة، أشعر ونشعر جميعا أننا بحاجة إلى الحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أردت الحديث عن هذا الموضوع، لكني أشعر أني أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لأني أشعر أنني حين أتحدث عن أي جانب من جوانب خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإني أنادي على نفسي بفقدان هذا الخلق وهذا النموذج. إن الناس يرون منا خلقا ويرون منا سلوكا، وحين نحدثهم عن هذه الأخلاق يرون صورة أخرى غير تلك التي يرونها عنا. لهذا كنت أرى وأعتقد أن حديثي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديثي عن الخلق الحسن إنما هو شهادة إدانة، فكنت أحجم عن الحديث عن هذا الموضوع، مع أن الحديث عن هذا الموضوع وهذا الجانب لا يعوز طالب علم مهما كان ومهما قل شأنه ومهما قل اطلاعه. إنك حين تقرأ في كتاب من كتب السنة أو كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب الشمائل فستجدها مليئة بالشواهد الناطقة على خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحتاج أن تتصفح أبواب الآداب والأخلاق والشمائل، بل وأنت حين تقرأ في أبواب الأحكام، حين تقرأ في أبواب العبادات، حين تقرأ في أي باب من الأبواب، أن تقرأ ما روي عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك سترى هذه المرويات كلها تنطق بخلقه صلى الله عليه وسلم، كلها تشهد لهذا المعنى العظيم الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وما وصفته به عائشة رضي الله عنها بقولها: كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ولكن الإخوة اختاروا هذا الموضوع فرأيت أن أتحدث عنه، ولو لم يختاروه ويلزموني به لما كنت أتحدث عنه، لا لأني أرى أنه ليس ذا بال وأهمية، بل لأني أشعر أننا نعاني كثيرا من التقصير في أخلاقنا، من التقصير في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وسلوكه، وأننا حين نتحدث عن هذه الجوانب فإننا نزين أنفسنا ويرى الناس واقعا غير ذاك الذي نقول لهم. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، عافانا الله وإياكم من حال هؤلاء. لكن عزاءنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اختاره الله عز وجل من بين الناس واصطفاه تبارك وتعالى، أنه صلى الله عليه وسلم حتى الجيل الأول والرعيل الأول ما كان يمكن أن يبلغ منزلته صلى الله عليه وسلم في الخلق صلى الله عليه وسلم والقدوة، كيف لا وهو القدوة في البشرية أجمع. حين نتحدث عن هذا الموضوع فإننا لن نستطيع أن نوفيه حقا، بل ولن نستطيع أن نأتي بجميع جوانبه، ويشعر المتحدث بالحيرة حين يريد الحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عن ماذا يتحدث؟ إنك لو أخذت جانبا من الجوانب، لو أخذت جانب الرحمة أو جانب الحياة أو التواضع أو الكرم والجود والسخاء أو الصبر أو كظم الغيظ، لو أخذت جانبا من جوانب الخلق وتصفحت كتب السنة لوجدت أن المقام يضيق عن أن تتحدث عن هذا الجانب وحده، أو أردت أن تدون شيئا من ذلك لوجدت أن المقام يضيق. ولهذا أولئك الذين ألفوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يكتفي في الباب الواحد ببضعة أحاديث، وإلا لو أراد أن يستقصي لضاق عليه المقام، وذلك أن الشواهد لخلقه صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على ما يروى في أبواب الأخلاق والآداب كما قلنا قبل قليل، بل هي في كل باب من أبواب السنة، في كل ما دون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة على خلقه صلى الله عليه وسلم. وها هو حسان رضي الله عنه صاحبه صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم وشهد له أن روح القدس يؤيده، ها هو ينطق بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ينعى على ذاك الذي بكى أقواما قد مضوا في جاهليتهم، فيرى أن أحق الناس بأن يبكى عليه هو صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا بكيت على الذين تتابعوا؟ هلا ذكرت مكارم الأقوام؟ وذكرت منا ماجدا ذا همة تمحى الخلائق ماجد الإقدام؟ أعني النبي أخذ التكرم والندى، وأبر من يولي على الأقدام، فلمثله ولمثل ما يدعو له كان الممدح تم غير كهان. إننا حين نتحدث عن سمو خلقه صلى الله عليه وسلم فستطول معنا الشواهد، لكننا هنا نوجد شواهد مهمة على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الشواهد وأتمها هو اختيار الله تبارك وتعالى له. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار تبارك وتعالى، فاختاره عز وجل وهو الذي خلق البشر تبارك وتعالى وهو أعلم بهم عز وجل، اختاره تبارك وتعالى ليحمل الرسالة، واختاره عز وجل ليكون قدوة وأسوة حسنة. ولهذا فإن هذا الاختيار يقتضي أن يكون صلى الله عليه وسلم في القمة في كل الصفات البشرية. إن هذا الاختيار يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا كالرجال، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس. نعم إنه بشر صلى الله عليه وسلم مثلهم، ينسى كما ينسى الناس، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن سائر الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم في القمة في كل صفة كمال يمكن أن توجد في بشر، فللنبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر الحظ والنصيب، كيف لا وقد اختاره ربه تبارك وتعالى. وها هو عبد الله بن مسعود صاحبه رضوان الله عليه، ها هو رضي الله عنه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويشير إلى هذا المعنى فيقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. الشاهد الآخر ثناء الله تبارك وتعالى عليه في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق. إنها شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم ممن خلقه تبارك وتعالى، وممن خلق الناس، وممن يعلم تبارك وتعالى ما تكنه الصدور والضمائر. شهادة من الله تبارك وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه على خلق، وليس على خلق فحسب، بل على خلق عظيم. ويخبر الله تبارك وتعالى أن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، فقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويمتن تبارك وتعالى على المؤمنين أن بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي الذي يتصف بهذه الصفات العظيمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وماذا نريد أيها الإخوة بعد ذلك؟ بعد أن عدله ربه تبارك وتعالى، وبعد أن أثنى عليه الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن منه حديثا تبارك وتعالى. وها هم أصحابه رضوان الله عليهم الذين صحبوه في السراء والضراء، وعاشوا معه أحواله في المنشط والمكره، في كل أحواله ها هم يشهدون له رضوان الله عليهم بأنه أحسن الناس خلقا. فيقول البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ويروي أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ويروي أيضا مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لمن سألها ألست تقرأ القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وها هو حسان رضي الله عنه يقول وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ويقول حين دفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد غيبوا علما وحلما ورحمة عشية واروه السرى لا يوسد. ولسنا بحاجة أيها الأخوة إلى أن نستطرد في إيراد الشواهد من مقولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه بحسن الخلق. وأيضا من الشواهد على ذلك وهو الشاهد الرابع إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق. ففي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يعني أيها الإخوة أن الخلق له منزلة عظيمة أيما منزلة في دين الله. إن الخلق والسلوك قد يأتي أحيانا لدى الكثير من المسلمين، بل لدى بعض طلبة العلم وللأسف يأتي في مرتبة متأخرة، ويشعر بعض هؤلاء أن مجرد حفظ المسائل العلمية وإتقانها أنه هو وحده ما يحتاج إليه طالب العلم. وحين يأتي الحديث عن الخلق وعن الهدي والسبت والسلوك يشعر هؤلاء أن هذا حديث الوعاظ، أن هذا حديثا ينبغي أن يوجه لعامة الناس، وأما طلبة العلم فينبغي أن لا يحدث إلا بقال فلان وراء فلان وفي المسألة وجهان أو ثلاثة أقوال وهكذا. قد يتصور البعض من طلبة العلم أيها الأخوة أن الحديث في مثل هذه المسائل هو وحده فقط الحديث الذي يعنيه، وهو فقط وحده الحديث الذي يهمه، وهي قوية وهو مجال لا يمكن أن يقلل أحد من شأنه أو يغض منه. لكن أن نتصور أن أبواب الخلق والأدب والسلوك ليس من شأننا، أو أنه قضية ثانوية، أو أنه قضية يزجى بها الحديث، فإن هذا خلاف المنهج الذي كان عليه سلف الأمة. وقد كان أحدهم يرحل في الأدب الواحد السنة والسنتين، وكانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون الحديث، وكان أحدهم يقول كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه وسمته ودله. ويقول ابن وهب رحمه الله ما تعلمت من أدب مالك أكثر مما تعلمت من علمه. وكانوا يوصون طالب العلم بوصية مشهورة يقولون فيها أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيد. بل إن في تصانيفهم المتقدمة ما يدل على عظم هذه القضية. أليسوا قد صنفوا في أدب العالم والمتعلم وأدب طالب العلم وما ينبغي له، صنفوا في ذلك كتبا مستقلة، وأدرجوا الحديث في ذلك ضمن كتب الحديث وكتب الآداب، وهي كثيرة تلك الكتب التي صنفها أولئك المتقدمون من سلف الأمة. وما كان أولئك يعانون من أوقات لا يدرون فيما يصرفونها، وما كان أولئك يعانون من الإسهال الفكري فيريدون أن يكتبوا ما عمل لهم، إنما كانت عنايتهم بذلك دليل على أهمية هذا الأمر وعلو شأنه في دين الله عز وجل. كيف لا وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق. فما دام صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم صالح الأخلاق فلا بد أن تكون سيرته وهديه وسمته صلى الله عليه وسلم ناطقا وشاهدا بذلك. وها هي سيرته، ها هي سيرته وسنته تشهد بذلك لكل من قرأها وتصفحها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرزقه حسن الخلق، ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يحسن خلقه. فيروي الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وأيضا يروي الإمام أحمد هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه المشهور في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فقد دعا ربه تبارك وتعالى هذا الدعاء، فسيجيب الله عز وجل دعاءه. ولا عجب، فقد كان صلى الله عليه وسلم في المنزلة العالية من الخلق. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى ويستعين بالله عز وجل على أن يرزقه حسن الخلق وعلى أن يحسن خلقه، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذه المنزلة، فقد جبل صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وقد قد جبل على حسن الخلق، وقد زكاه ربه تبارك وتعالى وعلمه الكتاب والحكمة، فعلمه تبارك وتعالى حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له ذلك كله، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يستعين بربه ويسأل ربه أن يرزقه حسن الخلق وأن يهديه لأحسن الأخلاق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويسأل ربه تبارك وتعالى هذا السؤال، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك. ونحن نرى حين نتأمل في واقعنا صباح مساء، نرى تلك الأخطاء التي نقع فيها، ونرى ذلك التقصير، ونرى إخلالنا بهذا الجانب، نرى إخلالنا بهذا الجانب، ونرى أن الكثير من مواقفنا تشهد وتنطق بأننا أحوج ما نكون إلى أن نترقى في مكارم الأخلاق، وأن نتعلم الكثير الكثير من حسن الخلق. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بمكارم الأخلاق، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أول من يمتثل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم قد حذرنا وحذر أمته من أن يقول أحدهم ما لا يفعل. قد حذر أمته صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الرجل يلقى في النار عافانا الله وإياكم فتندلق أقتابه فيها، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، عافانا الله وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له تبارك وتعالى كمال الامتثال والتأسي، فلا شك أن كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم ويدعو به أمته، لا شك أن ذلك سيكون متمثلا في حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته. ها هو أبو ذر رضي الله عنه يحكي في قصته التي يرويها الإمام مسلم عن ابن عباس يقول: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. ونقف أيها الإخوة عند هذا المعنى ونتأمله. متى قدم أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهو لا يزال في مكة، ولما ينزل بعد الكثير من آيات القرآن، ولما تنزل الشرائع والأحكام بعد ذلك، وأصبح هذا المعنى معلما بارزا في دعوته. حين أراد صاحب أبي ذر رضي الله عنه أن يلخص له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد أبلغ من أن يصفها بهذه الكلمة: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو. إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمكارم الأخلاق مجرد أمر في مكة ودعا إليها ما كان ذلك كافيا. أما أن تكون مكارم الأخلاق هي العنوان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القضية التي يشعر هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتفحص حاله وجاء وقد أرسله أخوه لهذه المهمة ليعلم له علم هذا الرجل، جاء ليلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أنه يأمر بمكارم الأخلاق. هذا يعني أنه معلم بارز واضح يدركه كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، ولو كان في تلك المرحلة التي كان صلى الله عليه وسلم لا يزال فيها في أول رسالته وأول دعوته صلى الله عليه وسلم، ولما تنزل الكثير من الأحكام والشرائع بعد. وفي الصحيح عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غريض ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولئن كان صلى الله عليه وسلم امتاز بهذا الخلق العظيم ومن الله عز وجل عليه بمكارم الأخلاق، فما هي تلك الخصائص والمزايا التي للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره من البشر؟ إنك قد تجد الكثير من الناس الذين تراهم صباح مساء، قد تجد من هؤلاء من يعجبك خلقه، وقد تجد من هؤلاء من تشعر أنك لا تمل في الحديث عن حسن خلقه وأدبه، وتتمنى أن ترزق شيئا مما رزقه الله عز وجل فلانا من الناس. ولا شك أن الله تبارك وتعالى خص طائفة من خلقه بشيء من ذلك، كما جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصلتين يحبهما تبارك وتعالى: الحلم والأناة. فقد جبل الله عز وجل طائفة من خلقه على حسن الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في القمة في كل مجال وميدان من ميادين الخلق، إلا أن له صلى الله عليه وسلم من المزايا والخصائص ما لا تراه لسائر البشر. إنه صلى الله عليه وسلم إن ذكر أهل الحلم فهو أحلم الناس، وإن ذكر أهل الغيرة فهو أغير الناس صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر أهل الشجاعة فهو أشجع الناس، وإن ذكر أهل الجود فهو أجود الناس. فهو صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الخلق الحسن قد بلغ الغاية التي يمكن أو قد بلغ أعلى غاية وأعلى منزلة يمكن أن يبلغها بشر وأن يصل إليها مخلوق. لكن مع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم له من المزايا ما ليس لغيره. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع له من الأخلاق ومن خصال الخلق ما لا يجتمع أو ما لا يكاد يجتمع لأحد من البشر. إنك قد تجد فلانا من الناس اشتهر بالجود، وسارت الركبان بالحديث عن جوده وكرمه، بل صار مضرب المثل وصارت تحكى الغرائب والروايات عنه. وقد تجد فلانا من الناس اشتهر بالحلم وكرم الغيظ، وصرت تسمع من الحديث ما لا يكاد يصدقه عقلك، وصار مضرب المثل في ذلك. وقد ترى من اشتهر بالصبر، وقد ترى من اشتهر بالحياة، وقد ترى من اشتهر بأي جانب من جوانب الخلق، وقلما تجد بشرا من البشر أو مخلوقا من المخلوقين امتاز بحسن الخلق إلا وترى أن هناك خلقا معينا هو عنوان خلقه، تراه امتاز بالسخاء أو تراه امتاز بالصبر أو بالحلم أو أي مجال وباب من أبواب الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له ذلك كله، وما يجمع لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الكرماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تروي الندى وللندي وللقلوب بكاء. فقد جمع الله له تبارك وتعالى كمال الخلق في كل مجال وكل باب. تحدث ما شئت عن أي مجال وأي ميدان، وأتي بالشواهد من هنا وهناك، فلن ترى أصدق شاهدا مما روي عن هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. تحدث عن الجود والكرم، تحدث عن الحلم، تحدث عن الرحمة، عن الصبر، عن الشجاعة، عن سائر الأخلاق، عن كل ما يمتدح به الناس من الخلق، فسترى أن أصدق الشواهد هي ما يروى عن هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني، إن الكثير من البشر حين يرزق خلقا فإنه أحيانا قد يطغى عليه في مواقف كثيرة ويخرجه عن الحق. خذ مثلا من رزق الرحمة وصار صاحب قلب رحيم يتحدث الناس عن رحمته، لا شك أنه يفعل خيرا كثيرا ويحسن للناس ويرق قلبه لما يراه من أحوال الناس. لكن ألا ترى أن هذا الرجل قد يأتي موطن يتطلب منه سوى ذلك فلا يستطيع، فتغلبه تلك الشفقة والرحمة فتخرجه عن الحق؟ وقل مثل ذلك في من رزق السخاء والجود فصار لا يجيد وصار لا يطيق أن يمسك مالا يرى الناس يحتاجون إليه، ألا ترى أنه قد يتحول ذلك أحيانا إلى سرف وتبذيد للمال في غير محله؟ أو ذاك الذي رزق الشجاعة فصار الناس يغدون ويروحون بالحديث عن أخبار شجاعته وبطولاته، ألا ترى أن هذه الشجاعة قد تتحول إلى باب من أبواب التهور، أو قل على الأقل قد تخرجه عن الحق في موقف من المواقف وموطن من المواقف؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد سائلا والذي لا يرد شافعا صلى الله عليه وسلم، إنه الرحيم صلى الله عليه وسلم بأمته، بل لا يبلغ أحد رحمته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقبل شفاعة الأمة وشفاعة العبد وشفاعة الصغير والكبير، وهو الذي صلى الله عليه وسلم يرحم الصغير والكبير، ها هو صلى الله عليه وسلم في موقف يتطلب منه الحق خلاف ما قد يسلكه بعض الرحماء. فنرى منه صلى الله عليه وسلم، فنرى أن هذه الرحمة وأن هذا التقدير للناس وقبول شفاعتهم لم يخرجه صلى الله عليه وسلم عن الحق. إنه صلى الله عليه وسلم الذي يقبل شفاعة الأمة ويأتي يكلم زوجها، يأتي صلى الله عليه وسلم يشفع لرقيق من الأرقاء لدى عصيانه، بل يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشفعوا فيقول اشفعوا تجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. حين صاقت امرأة في مكة جاه وتقول على الناس أن تقطع يدها، أرادوا أن يشفعوا لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يتجرأ عليه صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حبه صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنها فاطمة رضي الله عنها التي يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤلمها، والتي كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدثت أنه ستكون لها ضرة ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو أنها سرقت لقطع صلى الله عليه وسلم يدها. ويرد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة وهو حبه وابن حبه، ويغضب صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف. وهكذا فإنه ما من خلق يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتراه تحت دائرة الحق لا يخرجه عن الحق. وهذا أمر أيها الإخوة ينبغي لأولئك الذين طبعوا وجبلوا على خلق كريم أن يضبطوا أنفسهم بهذا الضابط، وأن لا يخرجهم هذا الخلق عن حدود الشرع. إن من جبله الله على الحياء أو على الكرم أو على الشجاعة أو على الجود أو على الصبر أو على هذا الخلق وذاك، ينبغي أن ينظر لنفسه مرارا، أن يكون هذا الخلق داخل دائرة ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا شعر أنه سيخرجه عن الحق فإنه حينئذ يصبح خلقا مذموما. أيضا مزية ثالثة أن الخلق الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم مع حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي سارت به الآفاق، مع ذلك هذا الخلق لم يكن ليحوله إلى رجل ضعيف. إن البعض من الناس الذي يحسن خلقه يضعف فلا يطيق أحيانا ولا يستطيع أن يقف مواقف صارمة ومواقف جادة، فتقعد به طبائعه وسجاياه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الله له تبارك وتعالى بين تمام الخلق وبين القوة والجرأة في الحق، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وهو الذي برحمة الله تبارك وتعالى لان للناس، ولو كان فضا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وبعد ذلك أيها الإخوة ننتقل فيما تبقى من الوقت إلى جولة سريعة مع بعض الجوانب من خلقه صلى الله عليه وسلم، وهي لمجرد التمثيل لا الحصر، بل كما قلت في أول الحديث لو أن أخذنا جانبا واحدا من هذه الجوانب وكان موضوع حديثنا وتعينا إلى أن نتقصاه في كتب السنة لشعرنا أن الوقت يضيق بنا، وشعرنا أننا حين نريد أن نجمع وأن ندون في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ما يؤيد هذا الأمر وهذا الجانب، شعرنا أننا قد لا نطيق ذلك ولا نستطيع ذلك. لكنها إشارات عاجلة، إشارات عاجلة إلى بعض الجوانب مما تميز به صلى الله عليه وسلم من تمام الخلق، لتكون مجال قدوة وتأسي لنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. من أهم مجالات الخلق الحسن التي ينبغي أن نتحلى بها التواضع. وما أصعب هذا الخلق أيها الإخوة على من يكون له مكانة عند الناس، من يكون له مكانة عند الناس بعلمه أو جاهه أو منزلة أيا كانت، قد يشعر المرء أن منزلته وأن جاهه وأن مكانته عند الناس تتطلب منه أن يترفع، وقد يكون في قلبه شيء من الكبر من حيث لا يشعر، ويرى أن هذا من تمام الوقار ومن كمال المحافظة على هذه المنزلة التي اكتسبها بين الناس حتى لا تضيع. وانظروا مثلا ما الذي يسيطر على تفسير الأستاذ وهو بين يدي طلابه وتلامذته، وما الذي يسيطر على تفكير الرجل الوجيه عند الناس وهو بين عامة الناس. أي رجل له منزلة ومكانة كالنبي صلى الله عليه وسلم، أي رجل له منزلة ومكانة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأي رجل أحق بالتقدير والتوقير والاحترام منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كيف كان شأنه وتواضعه صلى الله عليه وسلم؟ كان كما حكى عنه عبد الله بن عوف رضي الله عنه فيما رواه النسائي والدارمي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. لا يأنف صلى الله عليه وسلم ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. وكان صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أنس كان يخالط أنس وأهل بيته، حتى كان يقول أنس رضي الله عنه كان يمازحه فيقول له: يا ذا الأذنين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأخ لأنس الصغير، وأنس رضي الله عنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه وهو ابن 10 سنين، كان يقول صلى الله عليه وسلم لأخ له أصغر منه: يا أبا عمير ما فعل النغير. حين كان له طائر يلعب به فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا كاسف البال، فسأل صلى الله عليه وسلم أهله عن شأنه فقالوا: مات نغره أو طيره الذي كان يلعب به. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. فهو صلى الله عليه وسلم الذي يناجي ربه تبارك وتعالى، والذي يتنزل عليه الوحي، والذي يحمل الرسالة ويعلم الأمة كلها أجمع، ها هو صلى الله عليه وسلم لا يستنكف صلى الله عليه وسلم ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة وأن يمشي مع المسكين وأن يقضي لهم حوائجهم وأن يقضي للناس حوائجهم وأن يمازح الصبيان ويداعبهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فعجبا لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم. يقول عنه أحد أصحابه وهو يتحدث عنه ويصفه: لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه لا يحد أحدهم أن نظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، لا إذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواته، كان صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك أبو سفيان: ما رأيت رجلا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ومع ذلك مع هذه المنزلة العالية كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس. وصدق صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ما زاد الله عز وجل ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم الرحمة، بل إن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لن أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه الإمام مسلم. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف عند حد البشر وأولئك، بل تتجاوز ذلك إلى البهائم. يحكي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا فرأى جملا صلى الله عليه وسلم، فحن الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأقبل إليه ومسح ذفراه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذهبه. يجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب المليء بهموم الناس وهموم الأمة كلها أجمع يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم مكانا لأن يعتني بشأن دابة من الدواب وبهيمة من البهائم. وكأن هذا الجمل قد أدرك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعدم له مكانا بين مكانا لدى هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم مكانا في قلبه. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيسأل عن صاحبه ويوصيه به خيرا. وحين يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طائر من الطيور فيأخذون فراقه فيأتي صلى الله عليه وسلم فيقول من فجع هذه بولدها. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرحم هذه البهائم والدواب كيف ستكون رحمته صلى الله عليه وسلم لسائر الناس، بل كيف ستكون رحمته صلى الله عليه وسلم لسائر المؤمنين بالله تبارك وتعالى. ولهذا وصفه عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا أيها الإخوة أسوة لكل من ولاه الله عز وجل أمانة ومسؤولية على المسلمين، صغرت أم كبرت، أبا كان أو معلما أو موجها، أن يملك الرحمة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين لا يرحمون الناس لا يرحمهم الله تبارك وتعالى. استنكف رجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا من الصبيان، استنكف ذلك فقال تقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي موقف آخر يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ولهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أن يدعو اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم الحياء، ويكفي في ذلك شهادة الله تبارك وتعالى له إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه الشيخان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إنه صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يصرح للناس بما يؤذيه صلى الله عليه وسلم، بما يؤذيه من خلقه من سلوكهم، وهم لم يكونوا أن يتعمدوا وحاشاهم من ذلك أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم حين يريد هؤلاء أن ينصرفوا كان يستحي أن يشعرهم بذلك، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويدخل حتى جاءهم هذا الوحي. جاءهم وحي الله تبارك وتعالى أنهم إذا دعوا إلى طعام فإذا طعموا فلينتشروا ولينصرفوا، لأن بقاءهم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يستحي أن يشعرهم بأنه يريد منهم أن ينصرفوا. ولهذا أعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الحياة، وأخبر أن الحياء خير كله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحياء قرين الإيمان، وأنه منزلة من منازل الإيمان، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على من وعظ أخاه في الحياء وأخبر أن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم العفو والتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم حسن منطقه كما روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. عافانا الله وإياكم. وأيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم. وذكر الحديث وفيه ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مراعاته صلى الله عليه وسلم لمشاعر الناس، وهو جانب دقيق وعجيب في سيرته صلى الله عليه وسلم، وشواهده في ذلك كثيرة. منها ما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حين كان محرما أهدى إليه رجل صيدا فرده صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وحين جاء مالك بن الحويرث وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا عنده أياما، قال مالك رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فرق لحالنا، فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى أهلكم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وحين تقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم ترى ذلك كثيرا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدرك هذه المشاعر وكان يرعاها صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم حتى وهو في عبادته وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خشية أن تفتن أمه. وعجبا لهذا الخلق العظيم، إن السنة في حق المرأة أن تصلي في بيتها والأفضل في حقها ذلك. ولو قيل لأحد ممن يؤم الناس شيئا في ذلك لقال اقعدي في بيتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيل الصلاة، فحين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي يخشى صلى الله عليه وسلم أن تفتن أمه، فيقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمراعاة لهذه المرأة، والتي كان الأفضل في حقها أن تشهد الصلاة في بيتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بأولئك الذين أوجب الله عز وجل عليهم صلاة الجماعة؟ أحيانا قد يجفو بعض الأئمة الخلق مع الناس فيتسبب في فتنة الناس وصدهم عن أداء الصلاة مع الجماعة والتي هي في حقهم واجبة يأتمون لو تركوها. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالناس، وهو أيضا خلق عجيب. وقد دونت بعضا مما رأيته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن الأمر يطول حينما أردت أن أجمع فقط شيئا مما يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالناس ورعايته لهم. ومن ذلك مثلا ما يرويه عثمان رضي الله عنه فيقول: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن أناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. رواه الإمام أحمد. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت امرأة تقم المسجد، فحقر الناس شأنها وصلوا عليها ودفنوها بليل، قال صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. وحين يمرض أعرابي من الأعراب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيعود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له الأعرابي: ماذا قلت؟ فقال فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال هذا الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فمات ذاك الرجل رضي الله عنه. وحين مرض شاب غلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه رمج، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده، وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راويا له ما قاله عبد الله بن أبي، فقال له صلى الله عليه وسلم: قد وفت أذنك يا غلام. إنه صلى الله عليه وسلم لا يستنكف ولا يستكبر أن يأتي يعود هذا الغلام. إنه صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس، يهتم بشأن خاصة أصحابه ويعتني به، ويهتم بشأن الأعراب، ويهتم بشأن الصبيان، ويهتم بشأن القريب والبعيد. بل يبلغ هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم شأنا عجيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فدخل أبو بكر فلم يعدل جلسته، ثم دخل عمر رضي الله عنه فكان كذلك، فلما دخل عثمان تهيأ صلى الله عليه وسلم وعدل جثته، فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، فإني أخشى أن يراني على هذا فلا يبلغ حاجته. انظروا إلى هذا القدر من رعايته واهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمر الناس. تأتي امرأة في عقلها شيء فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فينطلق معها صلى الله عليه وسلم وتحدثه بحاجتها. تأتي إليه بريرة وقصتها مشهورة، وهي أمة حين عتقت كانت ذات زوج، فحين جاء حين حددها صلى الله عليه وسلم فقال لها: ارجعي إلى زوجي. قالت له: أنت شافع أم آمن؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بل شافع. فتقول: لا حاجة لي. يهتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقود الأمة، والذي كان يواجه اليهود ويواجه غطفان ويواجه قريش ويواجه المنافقين والأعراب من هنا وهناك، وهو الذي كان يتحمل صلى الله عليه وسلم القضاء للناس والإفتاء لهم وحل شؤونهم وتعليمهم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في قضية عبد تزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة، يأتي صلى الله عليه وسلم شافعا. وفي الواقع إنك لو أردت أن فاستكثر من هذه الشواهد لشعرت أن المقام يضيق بك. اقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، وانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس ويعتني بهم. ولا شك أيها الإخوة أن هذا مما يأثر الناس ويؤثر عليهم ويجعل الرجل يملك قلوب الناس، فما أحوج طلبة العلم، وما أحوج الذين يتصدون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى تعليم الناس أن يعتنوا بشأن الناس. والعناية بشأن الناس ولو كان بكلمة طيبة أو اعتذار لطيف أو حسن استقبال قد يكفي ويخلق من المودة لدى قلوب الناس الكثير الكثير، بل والمرء يفعل ذلك تدينا وحسن خلق قبل أن يفعله لأجل أن يكسب الناس وأن يكسب مودته. أشعر أيها الإخوة أن الحديث يطول، ولهذا أكتفي ب هذا القدر وأقتصر على هذه النقاط، وإن كانت هناك بعض النقاط التي دونتها وأردت الحديث حولها لنترك بعض الوقت الإجابة على أسئلة الأخوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. ف فلا يهدي لأحسنها إلا هو تبارك وتعالى، وأن يصرف عنا سيئها إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ذكرت في معرض كلامك أو أنا فهمت ذلك أننا لن نستطيع أن نبلغ ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه ولا صحابته، بقولك عزاؤنا أن الصحابة لم يبلغوا ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كلامك هذا فيه تثبيط للهمم؟ الرجاء توضيح ما التبس كي يرتد إلينا النفس وتكون كما لو كان أنس. هو يعني من الشواهد على ذلك مثلا لا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم له منزله ليست لسائر الناس، ولأصحابه منزله ليست أيضا لمن دونهم، لكن هذا لا يعني أن لا نتأثر، ولو طبقنا هذا لأبطلنا مبدأ التأثي أصلا في العبادة وفي الهدي وفي كل الأبواب والمجالس، لأننا لا نبلغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتصور أحد أبدا يبلغ منزلة، لكن كوننا لا نستطيع أن نبلغ منزلته لا يعني أن نلغي جانب التأثي. يعني شاهد سريع يشير إلى هذا المبدأ، أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحكي بشدة جوعه وما يعاني يقول: كنت أخر عند المنبر من شدة الجوع، فيأتي الرجل فيقرأ علي آية من القرآن يظن أن بي مسا وما بي إلا الجوع. يقول: بلغ بي الجوع رضي الله عنه، فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما أسأله إلا أريد أن يطعمني، فأجابني ثم انصرف. ثم لقيت عمر رضي الله عنه فسألته فأجابني ثم انصرف، ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: انطلق. من الناس مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ومع ذلك خفي عليهم أن يدركوا هذا المعنى. ولو أن أبا بكر رضي الله عنه أو عمر أدركوا القصد الذي كان يقصده أبو هريرة رضي الله عنه لا أطعموه ولا شك، لكن هكذا الناس مراتب ومنازل ودرجات، والإنسان يسعى قدر الإمكان أن يجمح ويتطلع لمثل هذا المثل، لكن إذا قصرت هممنا وتطلعنا إلى مثل قريب لا نستطيع أن نبلغه. يعني لو وضع الإنسان أمامه قدوة من الناس القريب منه الذين يراه وأراد أن يسعى إليه، هو قطعا لن يصل إليه سيكون دونه، لكن لو كانت قدوته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل الذي يراه أمامه، ولا تقصر همته. يقول: قد يعتذر كثير من الناس حينما يدعى إلى مكارم الأخلاق والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد اختاره واصطفاه ولا يمكن أن أكون مثله، فما رأي فضيلتكم؟ هو هذا الكلام حينما نقول له كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم تماما يقول ذلك، لكن حينما ندعوه إلى مكارم الأخلاق لا، ليست مكارم الأخلاق درجة واحدة فقط يقصد إليها الإنسان قصده أو يكون سيء الخلق، هي درجات ومراتب، والله عز وجل أمرنا ورتب على حسن الخلق الدرجة العالية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وأنه صلى الله عليه وسلم كفيل بمن ببيت فيه على الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الحسن وذكر الأمة عبث، لو كانت الأمة غير قادرة على أن تتخلق بهذا الخلق الحسن لما خطبت بذلك ولما كلفت ذلك، والناس لم يكلفوا إلا بما يطيقون ولم يخاطبوا إلا بما يستطيعون، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا لذلك وأمرنا به فهذا يعني أننا نطيق ذلك، بل لعل من الشواهد على ذلك أننا اليوم نرى في كل مجال وميدان ليس من التاريخ البعيد بل من الناس الذين نعيش أمامهم نرى من نتمنى أن نكون على حسن خلقه في أي باب وأي مجال، وهؤلاء بشر مثلك. يقول: مما لا يخفى عليكم ما للسلام من دور في ترابط المسلمين بعضهم البعض، ولكن ألا ترى أن السلام قد اندثر بين المسلمين، فإذا سلمت على أحدهم تعجب وقال هل هو يعرفني؟ نرجو فضيلتكم أن تلقي ضوءا على ذلك لأن له علاقة في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم ربط السلام بالمحبة، أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم أخشى السلام بينكم. ثم أيضا يعني هناك أحيانا السلام بمجرد الالتقاء مثلا الإنسان لا تعرف وهذا أمر طبيعي، لكن أحيانا يعني السلام أحيانا في مزيد من الترحيب والابتسامة والتلقي ليجعل من تقابله يشعر بأنك قابلته يعني بوجه صادق. مثلا أحيانا تقابل شخص تعرف في يسلم عليك حينما ينصرف تقول في نفس الشيء وما قال لك كلمة، لكن يعني طريقة سلامه وترحابه بك ورده للسلام والابتسامة لها أثر. فلا يعني لا شك أن الاهتمام بهذه الجوانب ما يشيع المحبة والود والوئام بين المسلمين. من المعروف أن المزاح من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ضوابطه وماذا تنصحون من يكثر منه جزاكم الله خيرا؟ كان السلام يمازح أصحابه، لكن من أهم ضوابطه أنه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، فلا يكذب حينما يمزح صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني لا يكون غالبا على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمازح أصحابه كان يقول: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وخرجتم من الصعودات تجرون إلى الله عز وجل. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن كثرة الضحك تميت القلب، وكذلك أن لا يطغى على الإنسان فيصبح شعارا له، وأن لا يكون في مواطن الجد، فحين يكون المرء في مواطن الجد ينبغي له أن لا يخلط ذلك بمزاح. ثم أيضا ينبغي أن يحذر من أن يكون المزاح أن يأتي في أمور شرعية فيما يتعلق بالنصوص والأحكام الشرعية، فهذا أمر خطير بل قد يوقع الإنسان في الكفر عافانا الله وإياكم. يقول: هل ترى أن من حسن الخلق أن تكون حينا لينا، ولكن بعض الناس يذهب شخصيتك بالتهاون واللين ويصفونك بالجبن والضعف؟ هناك فرق بين الضعف والهوان على الناس، وفرق بين التواضع. وحينما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى الصبيان ويداعبهم ويمازحهم ويقضي حاجات الناس، ومع ذلك ما كان أحد يتجرأ عليه صلى الله عليه وسلم، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون معاملته صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. الجانب الثاني يعني إذا كنا نريد أن نبحث دائما عن هاله وقيمة لنا عند الناس، نفتح علينا أنفسنا صورة فستسيطر علينا كثيرا، ونبدأ يعني هي تبدأ القضية من مراعاة هذه النظرة أحيانا، أنه يقول الإنسان يريد أن يحترم بواقعه، فتتحول إلى هالة يفترضها الإنسان لنفسه، ويريد قدر من الاحترام قدر من التوقير للناس، وقد تدخل به باب من أبواب الكبر عافانا الله وإياكم. والاحترام والتقدير عند الناس ما هو شيء يصنع الإنسان لنفسه، إنما شيء يفرضه الإنسان من خلال خلقه وما يقدمه للناس وما يعطيه للناس. ولئن كنت قد تخسر جوانب في تواضعك للناس فإنك تكسب الكثير الكثير بحسن خلقك من تقدير الناس واحترامهم لك. يقول: أرجو الانتقال إلى توجيه الحضور إلى كيفية وحثهم على تطبيق صفة حسن الخلق وتربية وتوجيه الأهل والتوجيه لذلك، وفقكم الله. هذا جانب كنت أريد أن أتحدث عنه في آخر، وإن كان يعني موضوعنا الإشارة إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القضية فعلا يعني يجب أن نعتني بها في تربيتنا من الصغر، لأنها يعني حسن الخلق ليس مجرد توجيهات تعطيها للناس فيتمثلها الناس تلقائيا، إنما تحتاج إلى مجاهدة. يعني منها جانب جبل عليه الإنسان أفضل، لكن منها جانب يحتاج إلى تربية وإلى تعود وإلى تلقي، يجب أن نتلقاه من تربية، فأن نشيع في المنزل والبيت حسن الخلق والاحترام. يعني إذا كان الأب مثلا لا يقدر ولده وتلفظ عليه بألفاظ قاسية وما يحترم ولا يقدره، كيف نريد أن نوجد عند هذا الابن خلق الحق؟ قد يكون عنده خضوع لوالده نعم وتقدير واحترام، لكنه مشوف بالرهبة والخوف حينما يتعامل مع الآخرين لا. حينما يكون الأب يتلفظ على ولده بألفاظ قاسية، ولا بد أن يتلقى الابن من الأب مثل هذه الألفاظ القاسية، وإن لم يقولها لوالده فسيقولها لغيره. فأن يشيع في البيت فعلا، إذا كنا نريد أن نعود الابن الحلم والصبر والأنس يجب أن يشعر أننا نحن في التعامل معه وأخطائه. هنا ينشأ الابن من الصغر على مثل هذا الخلق في كل مجال، على خلق الصبر والرحمة والمنطق الحسن والجود والسخاء والكرم وكل الأخلاق التي نريدها. حينما ينتقل بعد ذلك إلى المسجد، حينما يعامل بفضاضة وغلظة وقسوة من الأستاذ أو من المسؤول عن توجيه، أو حينما يعامل بصورة أو أخرى بخلق سيء فلا ننتظر منه إلا ذلك. حينما يأتي إلى المسجد ليحفظ القرآن في حلقة من حلقات القرآن فيجد سوء الخلق ممن يعلمه القرآن، أو حينما يأتي إلى مجالس العلم فلا يجد ممن يعلمه مثلا النموذج بحسن خلق، يجد منه الإعراض يجد منه الجفاء فيتعلم جانبا من ذلك. فيجب أن نشيع ذلك في المنزل في المدرسة في كل أوصاف. لا نتصور أبدا يا إخوة أننا يمكن من خلال الحديث فقط والخطاب للناس نستطيع أن نبني ذلك. نعم نحن ننبه
خلال الحديث ننبه الناس إلى أهمية هذا الأمر، ننبه إلى أخطاء معينة، لكن أنا أتصور أنا بمجرد التوجيه فقط سنصحح الأخطاء لدى الناس وسنغرس عند الناس الخلق الحسن، فأظن يعني أننا مخطئون في ذلك. يقول: ما رأيك في من يتصدر مقام التربية كالمدرس والأب وغيرهم؟ كيف يرسم منهجا لنفسه يعرف عنه في حسن الخلق ويكون بذلك قدوة لغيره مشكورا مأجورا؟ هو يعني سنشعر يا إخوان أننا مهما بلغنا بحاجة لنفسه، فكما قلت حسن الخلق ليس درجة واحدة يحققها الإنسان، سيشعر أنه بحاجة للمزيد، بحاجة إلى أن يربي نفسه ويتعاهد، فبحاجة إلى أن نتربى أنفسنا، أن نربي أنفسنا دائما وأن نتعاهد ثم أن نستفيد ولو حتى من كان دوننا، وأن نستفيد من أخطائه، وهي نقطة مهمة، يعني نقع في أخطاء لا نقوم من أخطاء نستفيد، يجب وينبغي أن نستفيد منها. وأنا أذكر موقف يعني حصل لي، لا أشعر يعني أنني استفدت مثل هذا الموقف. امرأة أرسلت رسالة تسألني تستشيرني في مشكلة، وأنا مشغول في دراسة منهجية، وفي قد يعني أحيانا لا يستطيع الإنسان يجد وقت مناسب مثلا للرد على الرسالة، مع رسائل تأتي مع مشاغل. كتبت الرد على الرسالة وأرسلتها، لكن يعني وصلت رسالة منها قبل أن تصل إليها الرسالة، وكانت رسالة عتاب قاسية يعني فعلا. أنا صراحة لما تلقيتها يعني شعرت بالخطأ، لكن بعدها فكرت فعلا يعني شعرت يعني أنني كنت وقعت في هذا الخطأ. تستشيرني في مشكلة تخصها، أنا ربما كانت مشكلة عندي ما هي شيء كبير، لكن قالت لي يعني في مقدمة الرسالة أنك لو كنت حاخام يهودي أو قس نصراني واستشرتك في لون ملابسي والطعام المفضل لأشرت علي بمباركة الرب كما يقول هؤلاء، لكنني حينما يعني أستشير طالب علم تعلمنا في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الأمة حيث شاءت، واستشير في قضية تهم مستقبل حياتي تنصرف عني، يعني تقول يعني أظن أن هذا ليس من خلق الإسلام، ثم تقول يعني أتمنى أن تجد وقتا لمواصلة أبحاثك واهتماماتك ومشاغلك وأن لا أكون أشغلتك في رسالتي هذا. يعني البشر أول ما يجد مثل هذا الموقف قد يعني يأخذ حظ النفس ويشعر، لكن بعد فترة فكرت وشعرت فعلا أنه مشكلتنا أحيانا، يعني أننا ننظر إلى مشكلات الناس وقضاياهم كما ننظر إليها نحن لا كما ينظر إليها هؤلاء، وحينئذ إنهم يلقى هذا هو السبب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانت تأتيه امرأة في عقلها شيء وتحدث، فتوقع ماذا تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أنا وقتي والقضايا اللي أحملها أكبر من هذه لما عراها فيها أو تلك القضية، لكن حينما ننظر إلى اهتمامات الناس وإلى مشكلات الناس كما ينظرون إليها هم فنضعها في الإطار والموقف الطبيعي. أقول فعلا يعني يجب أن نستفيد من أخطائه، وسنبقى دائما نجد أخطاء ونواجه أنفسنا بصراحة، قد لا نحتاج أحيانا أن نعترف نواجه الناس بأخطائنا ونقول الناس أننا أخطائنا، لكننا لن نجد غضاضة أبدا داخل أنفسنا أن نعترف بأننا وقعنا في أخطاء. وأتصور أنا أن الاستفادة من الأخطاء التي نقع فيها من أهم الجوانب التي تعيننا على تجاوز التربية التي نقع فيها. فإذا كنت أنت إنسان سريع الغضب وغضبت بوقت من المواقف وشعرت أنها أدابت إلى ما لا تحمل عقبة، فتبدأ بعد فترة تحت الحساب ومرة ومرة أخرى حتى تشعر أنك قد أصبحت تمسك بلجام نفسك. وقل مثل ذلك في أي خلق سيء ترى أنك قد استصفت به. يقول: من الأسباب التي تفسد أخلاق الأبناء والشباب والفتيات عدم اهتمام الآباء في مخالطة أبنائهم وبناتهم من الأقارب حتى وإن كان خلقهم سيء، فما داموا أقارب فلا يهتم بأخلاقهم وسلوكهم، أرجو التنبيه على هذه النقطة. يعني هو المشكلة أحيانا أن بعض الآباء ينظر إلى الإبن من خلال الوالد، يعني مثلا لما ابن صاحب ولده ويريد أنه يسأل عنه يرتاح له، لما يقول يسأل من هو قال ابن فلان، يعني خلاص نعمة رجل فلان الحمولة. صحيح أنه يكتسب عادات ويكتسب يعني أخلاق ولا بد أن يتأثر به، لكن ليس بالضرورة. أليس نوح عليه السلام كان له ابن كافر أغرقه الله عز وجل؟ إذا في أحد ينظر إلى ابن نوح لأنه ابن نوح وابن رسول الله وابن واحد من أولي العزم سينظر له لا شك نظرة خاطئة. يعني وكم مثل يرتكب هذا الخطأ في موضوع الزواج، لما يأتي شخص يتقدم إلى الخطبة ابن فلان أو العائلة الفلانية، عائلة معروفة بالخير والاستقامة والصلاح، لا يسأل عن هو، وكأن هذا الأب سيزوج عائلة أو سيزوج والده، إنما سيزوجه هو. هذه من الأخطاء أحيانا اللي نقع فيها. الذين نختارهم لصحبة أبنائنا أو صحبة بناتنا يجب أن نسأل عنهم هم ونعرف أحوالهم هم، لا أن نعرف أحوال آبائهم. وقد يكون الأب صالح وخير لكن ما استطاع، وإنك لا تدري من أحبته، أو قد يكون صالح وخير لكن لم يحسن التربية. فليس بالضرورة أنه حينما يكون الأب صالحا سيكون الأب صالح، وإن كان يعني في حالات كثيرة لا شك أنه يترك أثره على أولاده. يقول حب هذا لو حلتنا إلى بعض كتب مناسبة تتحدث عن الأخلاق. ما في يعني أي كتاب في السنة، اقرأ أي كتاب في السنة، تعال في أبواب الطهارة واقرأ فيها، في أبواب الصلاة واقرأ فيها. تعال مثلا لما تأتي أبواب الصلاة، باب مثلا الحركة في الصلاة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصلي ويحمل أمامه معه، فإذا سجد وضعه، هذا جانب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء أحد أصحابه أطفال يتعثر الحسن، فنزل يسلم ثم حمل أخذه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عاد إلى خطبته وقال إن ابني هذا السيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين. لما كان صلى الله عليه وسلم يخطب جاء رجل فقال يا رسول الله، ونبي صلى الله عليه وسلم رجل غريب جاء يسأله عن دينه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي من حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي احتبت قائمه من حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه ثم صعد. اقرأ في الحج مثلا، كان صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء رجل فقال اكتبوا لي، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا. مواقف في الحج، في الصيام، في أي باب من أبواب السنة اقرأ وتمعن، ستجد خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع. ليس قاصر على أبواب الأخلاق والآداب، أما أبواب الأخلاق والآداب فهي مليئة، وقد صنف العلماء في ذلك كتب كثيرة، من يعني أهمها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. يقول اقترح ان يكون هذا الموضوع الكبير متعدد الجوانب مكتوبا بالتفصيل فيه، وتذكر بعض الجوانب التي لم تذكرها، وايضا تذكر وسائل معينه على حسن الخلق. يعني انا اظن ان ما نحتاج، السنه مليئه، لو تقرا اي كتاب مكتوب السنه او، وهنا كتب كثيره مكتوبه في كمال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، يعني لا اظن ان الموضوع يحتاج الى مثل هذه الكتابه. أنا أتصور أن الوقت ما يكفي لقراءة بقية الأسئلة، ما نريد أن نضيع الأخوة، ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونستأذنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المقام الكريم المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند ملك مقتدر إنه سميع مجيب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.